بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، نسير وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك مع أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في كليات الشريعة وأصول الدين، في خلق من الأخلاق الجديد ألا وهو خلق الشكر. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
أستاذي، عندما يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، نفهم من الآية أنها سبب لدوام النعمة، ولكن قبل ذلك نتمنى أن نسمع منكم شيئا عن أصل الشكر وتعريفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، في عالم الذر حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فلما قبل الإنسان حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الكون بنص هذه الآية مسخر للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وحمله الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النقطة الدقيقة أن هذا الكون مسخر للإنسان تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. ما الذي يدل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الهلال فقال هلال خير ورشد، أي ننتفع به في الدنيا ويرشدنا إلى ربنا. فمن خلال هذا النص الدقيق يتضح أن كل شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان، وظيفة نفعية في الدنيا ووظيفة إرشادية إلى الله عز وجل. ويبدو أن العالم الغربي حقق الوظيفة الأولى في أعلى درجة، انتفع من كل ما في السماوات والأرض، بينما المؤمن الكامل فضلاً عن أنه ينبغي أن ينتفع مما سخره الله له، ينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة ويتعرف إليه بها. إذن الوظيفة النفعية حققها الإنسان الذي شرد عن الله، بينما الوظيفة التعرفية هذه من خصائص المؤمن. إذن هذا الكون مسخر لهذا الإنسان تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، موقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر. فالإنسان حينما يؤمن وحينما يشكر حقق الهدف من وجوده. والدليل توقف المعالجة حينما يؤمن ويشكر. الآية الكريمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأنا في الدنيا حينما أتعرف إلى الله من خلال هذا الكون الذي سخر لي، وحينما أشكره على أن منحني نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وحينما منحني نعمة الإمداد أمدني بالهواء وبالماء وبالطعام وبالشراب وبالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالزوجة وبالأولاد وبالرزق. أنا أشكر الله على أن منحني نعمة الإيجاد، وأشكره ثانية على أن منحني نعمة الإمداد، وأشكره ثالثا على أنه هداني إليه، منحني نعمة الهدى والرشاد. فالشكر في الأصل يحقق الهدف من وجود الإنسان، لأن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم. التعريف يقتضي أن تؤمن، والتكريم يقتضي أن تشكر.
نعم.
ولذلك الكون كله يدل على الله. الإنسان إذا غفل عن الله ينتفع بالكون، لكن المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم.
نعم.
فضلاً عن أنه ينتفع بما سخر الله له، يشكر الله شكراً عميقاً. فالشكر الذي يقوم به المؤمن هو رد للجميل الإلهي الذي أوجده وأمده وهداه إليه. هذا فيما يتعلق بأصل الشكر. إذن الشكر له فهم عقائدي، فهم عقدي، هذا هو الفهم العقدي للشكر،
هذا مبعثه. أما تعريفه ولو بكلمات مبسطة،
والله أن يعترف الإنسان بنعم الله عز وجل بلسانه إقراراً واعترافاً، وأن يمتلئ قلبه حباً وحمداً، وأن تنصاع جوارحه طاعة وانقيادة. هناك شكر يظهر على اللسان، وهناك شكر يظهر كشعور في قلب الإنسان، وهناك شكر يظهر على الجوارح والأعضاء حينما تنساق بطاعة الله عز وجل. هو في الحقيقة اعتراف بالنعمة، لكن لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله
هذا باب،
فهذا أحد أنواع الشكر.
نعم.
لمجرد أن تقول، لا كعادة من عادات أقوالك، أن تقول لقد من الله علي بهذه الزوجة الصالحة، لقد من الله علي بهذا المأوى الذي أسكنه.
نعم.
لقد من الله علي أن أعطاني قدرات مكنتني أن أنال هذه الشهادة، لقد من الله علي أن يسر لي سبيل الرزق، لقد من الله علي أن وهبني هؤلاء الأولاد. فأنت دون أن تشعر، ودون مجاملة، ودون تقاليد لا معنى لها، أنت حينما ترى النعم التي حولك تعزوها إلى الله عز وجل، ولمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر.
نعم.
لكن حينما تلتقي مع ذاتك، حينما تتأمل، تجد أن قلبك مفعم بمحبة الله. هذه المحبة ومعها الحمد مظهر آخر من مظاهر الشكر، أعلى درجة. الأولى إدراكية، الثانية نفسية. أما حينما تتحرك لخدمة الخلق وللتخفيف عنهم ولهدايتهم ولحل مشكلاتهم ولإطعام الجائع،
فهذه درجة أعلى
وأرفع، درجة أعلى تؤكدها الآية الكريمة: اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور.
نعم.
إنك إن ذكرتني شكرتني.
نعم.
وإذا ما نسيتني كفرتني.
نعم. أستاذي، بمعنى أن معرفة الله عز وجل أنه هو صاحب النعمة، هذه أقل درجات الشكر.
نعم.
ثم بعد ذلك تنطبع في القلب
امتناناً وحمداً.
نعم.
ثم تظهر على الأعضاء،
على الجوارح،
خدمة للخلق.
وما هي الآية الأصل التي تعد بابا من الأبواب من قوله تعالى في باب الشكر:
لئن شكرتم لأزيدنكم؟
نعم.
لكن هناك نقطة من أسماء الله الحسنى،
الشكور،
أنه شكور.
نعم.
معنى شكور أنك إذا قدمت لعباده خدمة أو عطاء أو توجيها أو رعاية أو أي شيء آخر، هو في الحقيقة قدمته لله.
نعم.
والدليل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
نعم.
فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أي عمل صالح تقدمه لأي مخلوق،
نعم،
يعد قرضا حسنا لله عز وجل.
ولو كان زيارة مريض أما علمت لو أنه كزرته لوجدتني عندك؟
الله عز وجل يريدنا أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. معنى ذلك أنك حينما تقدم شيئا لعباد الله فالله عز وجل شكور. في بعض الأحاديث وإن اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته هي له صدقة، وقد يراها يوم القيامة كجبل أحد. ولا تظلمون فتيلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وأن تشكره وتخسر. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتؤذي عباده وتربح. بل إن البشر من هذا المنظور صنفان، صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد وسلم في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة.
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر، فما معنى هذه الكلمات السهلة الممتنعة من جوامع الكلم؟
نحن نتوهم أن الصبر أعلى صاحبه في أعلى مقام. والحقيقة أن الغني الشاكر ليس أقل أجرا عند الله من الفقير الصابر. لي رأي خاص، هذا الرأي أن الصبر يحتاجه الغني أكثر من الفقير، لأن الفرص المتاحة أمام الغني للتفلت من منهج الله كثيرة جدا. تصور إنسان سافر إلى بلاد الغرب ولا يعرف الله أبدا، يمكن أن يقع في آلاف الموبقات والمعاصي والآثام معه مال. فالغنى يتيح للغني أن يفعل كل ما يشتهي من دون قيد أو شرط. فإذا رأيت غنيا مستقيما معنى ذلك الصبر الذي يتمتع به هذا الغني أعلى درجة من الصبر الذي يتمتع به الفقير. فقير ليس أمامه خيارات، من فقره ضاقت خياراته، بينما الغني من غناه اتسعت خياراته. ومع ذلك ضبط نفسه بمنهج الله عز وجل.
الله عز وجل
فقد يحتاج الصبر، يحتاجه الغني أكثر من الفقير. هذه نقطة. الآن الغني حينما يشكر قيمته إيجابية ليست سلبية، يعني الفقير صبر، صبر على الحرمان، صبر على نقص المال، صبر على بعض المشكلات. أما الغني بدل أن يمتنع عن أن يفعل شيئاً ساعد الفقراء، أطعم الجياع، أسس معهد، أسس ملجأ، أسس ميتم، أسس مدرسة. فصفة العمل الصالح عند الغني إيجابية، بينما صفة الصبر عند الفقير سلبية. فأنا أقول دائماً لأن أمام الغني فرصاً لا تعد ولا تحصى للعمل الصالح، ولأن علة وجود الإنسان في الدنيا هي العمل الصالح. والدليل الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. لذلك الفرص المتاحة للغني للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى. إذاً ينبغي أن يسعى المؤمن لأن يكون غنياً إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله. فإن كان الغنى على حساب دينه وقيمه ومبادئه نقول له ساعة إذن الفقر وسام شرف له. وكذلك القوة، القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، يقر معروفاً ويزيل منكراً. فالقوي أمامه خيارات لإنصاف الناس وإحقاق الحق ورفع الظلم عن الناس أمامه خيارات لا تعد ولا تحصى. فمبدئياً ما دامت علة وجودي في الأرض أن أعمل صالحاً، فالقوي قدرته وخياراته على العمل الصالح واسعة جداً. إذاً ينبغي أن أكون ذا شأن في المجتمع، إذا كان هذا الهدف سالكاً وفق منهج الله، فإذا كان هذا الهدف على حساب مبادئي وديني وقيمي أقول الضعف وسام شرف لهذا الإنسان.
نعم.
يعني هو الغنى والقوة والعلم هي القوى الكبيرة في الدنيا، إما أن تكون متخصصاً في اختصاص نادر أو تملك ثروة طائلة أو بموقع قوي بإمكانك أن تحق الحق وأن تبطل الباطل. فهذا الذي أتمناه، ألا يقنع المسلمون أن يكونوا في الدرجة الدنيا من الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فلما أسلم سيدنا الحمزة توقف إيذاء قريش لأصحاب النبي.
عمر بن الخطاب
سيدنا الحمزة أولا، العمرين حمزة وسيدنا عمر. ولما أسلم سيدنا عمر صلى المسلمون في بيت الله الحرام. إذن القوة مطلوبة والغنى مطلوب والعلم مطلوب، لكن بشرط بالضوابط الشرعية أن يكون سالكاً وفق منهج الله.
حديثك عن الغني وعن الفقير، الغني الشاكر والفقير الشاكر، هل بينه وبين فرق التعريف ما بين الشاكر والشكور من رابط؟
الحقيقة أن الشاكر يشكر الله على نعمه، بينما الشكور آفاقه واسعة جداً، يشكر الله على بعض المصائب. إذا أحب الله عبده ابتلى، فإن صبر اشتبى، وإن شكر اقتنى. يعني الشكر بعمقه الكبير، حينما يسوق الله لعبد مصيبة أو تضييقا أو شدة هي في حقيقتها نعمة. وهذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب هي النعم الباطنة. ولكن قد يقول قائل: لماذا المصائب؟ أقول بشكل واضح: لماذا صنعت السيارة؟ من أجل أن تسير. ولماذا كان فيها المكبح وهو يتناقض مع علة صنعها؟ من أجل سلامتها. فالمصائب أحياناً هي مكابح تكبح جموح الإنسان
وتذكره
وهو في
طريق
الخطأ.
عندما يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هذا يستدعيني لأن أسأل سؤالا من شقين. أولها: كيف يكون ذكر الله عندنا ثم بالتالي ذكر الله لنا، ثم بعد ذلك واشكروا لي ولا تكفرون؟ هل يقصد بالكفر هنا كفر النعمة أم عكس الإيمان، الكفر الذي هو عكس الإيمان؟
واحدة. الحقيقة الإنسان حينما يشكر الله عز وجل يقترب منه، أما ذكر الله للإنسان شيء وذكر الإنسان لربه شيء آخر. الحقيقة الإنسان حينما يذكر الله يعني يدعوه، يستغفره، يناجي، يتوب إليه، يثني عليه،
أي أنه مستشعر رقابته،
يهلل يقول لا إله إلا الله، يكبر يقول الله أكبر، يحوق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ذكر الله. ذكر الله من لوازم عبودية الإنسان لربه. أما إذا ذكرك الله
فهذه تساوي،
ملأ قلبك سكينة،
منحك
نعمة الأمن، منحك نعمة الصبر، منحك نعمة الشكر، منحك نعمة التوازن، منحك نعمة الرضا، منحك الحكمة، منحك الأمن. الأمن أعظم نعمة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ لذلك الصلاة ذكر، لقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. العلماء قالوا أكبر ما فيها، لكن بعض العلماء قال: لا، ذكر الله لك أيها الإنسان حينما تذكره أكبر من ذكرك له. أنت تؤدي واجب العبودية لكنه يمنحك الحكمة،
نعم،
يمنحك الأمن، يمنحك الطمأنينة، يمنحك السداد والرشاد، يمنحك السعادة، يمنحك الثقة، يمنحك التفاؤل، يمنحك الحب، يمنحك أشياء لا تعد ولا تحصى.
ذكره أكبر من ذكرنا.
إنك إن ذكرتني شكرتني.
نعم.
علاقة الذكر بالشكر، أنت حينما تتعرف إلى الله وإلى أنه صاحب كل النعم تذكره، ذكرك له واجب العبودية له، بينما ذكره لك يعطيك عطاء يعني يفوق حد الخيال.
نعم.
إذا أعطى أدهش، وقد يكون عطاء الله يعني فهماً لكتاب الله، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.
نعم.
يعني مثلاً كلمة عظيم لو قالها طفل، قال لك أنا معي مبلغ عظيم، كم تقدر هذا المبلغ؟ بمئتي ليرة.
نعم.
طفل صغير. أما إذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى، أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً يقدر بمئتي مليار.
نعم. على قدر القائل.
فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك،
نعم،
إذا قال الله رب العالمين، إذا قال من بيده جميع الخلق، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
إذن كم هو الفضل؟
نعم. فلذلك العلم عطاء عظيم.
نعم.
الحكمة عطاء عظيم. الأمن عطاء عظيم. الاستقرار النفسي، الرضا، التفاؤل،
نعم،
الاستقامة، السمعة الطيبة. فالله عز وجل شكور، إذا ذكرته يمنحك هذه النعم.
نعم.
لذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا وظيفتها السلبية.
نعم.
ولذكر الله أكبر ما فيها، أو إن ذكر الله لعبده حينما يذكره أكبر من ذكره له.
نعم.
بمعنى أنه يمنحك هذه الخصائص.
واشكروا لي ولا تكفرون. الكفر كفر النعمة؟
طبعا.
نعم.
هناك كفر دون كفر.
نعم.
يعني في إنسان لا يرى إلا السلبيات في حياته، في إنسان يرى الإيجابيات.
نعم.
منشغل بشكر النعم التي بين يديه، وقد ينسى التي زويت عنه. على كل، المؤمن له موقف رائع، يقول: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. والمؤمن لا يخلو من شيء طمح إليه وأكرمه الله به، وشيء فاته.
نعم.
فهو يشكر في الحالين. الذي مكنه الله منه يقول: يا ربي أعطيتني هذه النعمة، اجعلها في طاعتك.
نعم.
وإذا زوى عنه نعمة أخرى يقول: يا ربي اجعل فراغها في طاعتك.
نعم. أستاذي، بعض الناس رأيتهم يظنون أن شكر كل النعم يكون بترداد لفظ الحمد لله، وأظن أن هذا الفهم خاطئ، فلكل نعمة نوع من أنواع الشكر. كيف تشكر النعم على اختلافها؟
يعني إذا منحك الله نعمة الصحة،
نعم،
تشكر الله عليها أن تجعل هذه الصحة في سبيل طاعة الله،
نعم،
لا أن تستخدمها فيما نهى الله عنه.
نعم.
إذا منحك الله نعمة النظر، ينبغي أن ترى بها نعم الله، لا أن ترى بها عورات المسلمين.
نعم.
إذا منحك نعمة الأذن المرهفة، ينبغي أن تستمع بها إلى الحق لا إلى الباطل وما شاكل ذلك.
نعم.
إذا منحك نعمة اليد، ينبغي أن تكون لفعل الخير لا للبطش بالناس.
نعم.
فكل نعمة لها شكرها، يعني أن تستخدم هذه النعم في طاعة الله.
نعم.
وشيء يعني غريب جدا أن تستخدم نعمة في معصية الله، هذا شيء يعني يبعد الإنسان عن ربه.
ولذلك ذكروا أن ابن السماك عندما دخل على هارون الرشيد وجلس عنده، وأراد هارون الرشيد أن يشرب شربة ماء، قال له: أيها الخليفة، لو منعت عنك هذه الكأس بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: فاشرب هنيئا مريئا. ثم عندما انتهى قال له: ولو منع منك إخراجها بكم تشتريها؟ قال: بالنصف الآخر. فقال فاشرب هنيئا مريئا ولكن اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا من باب الشكر.
حقيقة أي جهاز من أجهزتنا، أي حاسة من حواسنا، أي خطأ في جسمنا يجعل الإنسان في جحيم لا يطاق. فحينما يستيقظ سليما معافى، يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي،
نعم،
يعني سمح لي أن أعيش يوما جديدا، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره.
جميل.
كان إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام. أيام إنسان يقبع في المستشفى يأخذ السيرون، أذاقني لذته، أكل طعاما طيبا وأبقى في قوته وأذهب عني أذى بهذا الخروج. إذا كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، بل إن شكر النعمة قيد لها وسبب في زيادتها، بينما كفر النعمة محق لها. نعم. لئن شكرتم لأزيدنكم.
نعم. أستاذي الكريم، بعض الفقراء كان يلح في الشكوى من فقره للناس، فأراد أحد العلماء أن يؤدبه فقال له بكم تشتري نعمة البصر لو أنها منعت عنك، وضرب له مثلا بكذا ألف من الدراهم وعدد له نعم الله عليه، ثم بعد ذلك قال له أما تستحي أن تشكو مولاك وقد أعطاك ما أعطاك. هل كلام هذا العالم لهذا الفقير فقط سببه أنه لا يريده أن يشكو الله للناس، أم أن الإنسان لا بد له من أن يرفع يديه إلى السماء؟
من شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله.
نعم.
لكن من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله.
نعم.
يعني مؤمن يعرف نعم الله عز وجل. أيام الإنسان في عنده حاجة إلى البوح، فالبوح إلى مؤمن لا شيء فيه.
نعم.
هو شكوى إلى الله، لكن الأكمل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم.
والأكمل ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.
جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم على ما أفدتمونا به من شرح عن أصل الشكر ومفهومه ومعناه، وإلى أن نلتقي بكم إخواني المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية. نشكر أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.